بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل ونار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلح نساءنا، ورب لنا أولادنا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واحفظ علماءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء العاشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Allherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem, beziehungsweise zu dem 10. Vortrag in der Vortragsreihe über die Erklärung dieses schönen Buches, über die Beschreibung der Sunna von Sheikh al-Barbahari, rahimahullah.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا نقف أمام قول المصنف رحمه الله تعالى في صدر كتابه: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وبينا المقصود من قول المصنف بأن الله جل جلاله أنزل كتبا على الأنبياء والرسل، ووظيفة النبي أو الرسول بيان هذه الكتب وشرح هذه الكتب وبيان منهج الله رب العالمين لعباده. إذن سنة النبي هي الإسلام، فالإسلام هو المنهج المنزل في الكتب. من الذي بيّنه بقوله وفعله وتقريره؟ إنه الرسول أو النبي. إذن طريقة النبي وسنة النبي هي الإسلام، هي الإسلام. ولذلك من فرق بين القرآن والسنة ضل، فمن طعن في سنة النبي طعن في الإسلام ككل، لأن السنة هي الإسلام، لأن السنة هي الإسلام. لذلك بدأنا نقف أمام السنة وأمام تعريفات السنة عند العلماء، كل على حسب تخصصه. فعرفنا السنة عند أهل الحديث والأثر، وعلمنا أن المحدثين هم أوسع تعريفا للسنة، يعني أوسع تعريف للسنة هو تعريف أهل الحديث، لأنهم نظروا إلى السنة على أنها كل ما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والتسليم، سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام. فكل ما يتعلق بالنبي محمد عليه الصلاة والتسليم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات، سواء كانت هذه الصفات خلقية أو خلقية، وكل ما يتعلق به عليه الصلاة وأزكى التسليم، سواء كان في ظل الإسلام والدعوة والرسالة أو قبل أن تنزل عليه الرسالة، فده كله يدخل في تعريف السنة عند علماء الحديث، ولذلك يشمل كل الأفعال جبلية كانت أو تشريعية، فده أوسع تعريف للسنة وتعريف أهل الحديث والأصل. انتقلنا بعد ذلك لتعريف علماء الأصول للسنة. طبعا علماء الأصول تخصصهم الحكم الشرعي، فنظروا للسنة على كل ما جاء، على أنها كل ما جاء عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير يتعلق بجانب التشريع فقط، يعني اللي يتعلق بحكم شرعي يبقى ده سنة. طب الأمور الجبلية لا، ما تدخلش عندهم في تعريف السنة. قبل الإسلام ما يدخلش عندهم في تعريف السنة. ليه؟ لأن السنة عندهم تتعلق بجانب التشريع فقط، يبقى كل ما يتعلق بالحكم الشرعي هو ده السنة عندهم. عشان كده نقول إن تعريف الأصوليين للسنة أضيق قليلا من تعريف المحدث. انتقلنا بعد ذلك لتعريف الفقيه للسنة. الفقهاء تعريفهم من أضيق التعريفات. لماذا؟ لأن الفقيه نظر للسنة على إنها ضد الفرض، فقسم المنهج إلى فرض وسنة، فالسنة عنده ما يساب فاعلها ولا يأسم تاركها، يبقى نظر لإيه؟ للمندوب والمستحب فقط، يبقى كل المندوبات والمستحبات هي دي السنة عند الفقهاء. عشان وانت بتقرأ عند الفقهاء تبقى فاهم ماذا يقصد بتعريفه للسنة. السنة ما يساب فاعلها ولا يأسم تاركها، ده المندوب والمستحب. لماذا؟ إن من السنة ما هو ركن وواجب وفرض، واضح؟ فده بيرجع لتعريف العالم للسنة. إذا كان فقيها يبقى نظر للمندوب فقط، إذا كان أصوليا نظر لجانب التشريع فقط والأحكام الشرعية، إذا كان محدثا نظر الحال النبي ككل سواء في جانب التشريع أو في غيره. انتقلنا بعد ذلك إلى تعريف علماء الاعتقاد، علماء التوحيد للسنة. وطبعا علماء العقيدة نظروا على أن السنة هي ضد البدعة، يا إما أن تستن يا إما أن تبتدع، حالك واحد من اثنين، يا إما متبع للنبي فأنت وافقت السنة، يا إما خالفت النبي يبقى أنت وقعت في البدعة. فعلماء التوحيد نظروا للسنة على أنها ضد البدعة، ضد البدعة. وإحنا بينا أن ما فيش في الدين بدعة حسنة، لأن النبي قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. يبقى أي أمر مستحدث في الدين بدعة، والبدعة دي ضلالة مدخلة للنار والعياذ بالله رب العالمين، ومتوعد صاحبها بالعقوبة، ومتوعد صاحبها بالعقوبة لأنه خالف هدي النبي، خالف النبي. طيب، فنظروا إذن لتعريف السنة على أنها ضد البدع، وما فيش حاجة في الدين اسمها بدعة، أي بدعة في الدين ضلالة. ليه؟ لأن ربنا قال في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص الدين اكتمل على إيد النبي، هتيجي أنت بقى بجديد في الدين تبقى مصيبتك مصيبة، فلا يجوز الزيادة ولا النقصان. ليه؟ الدين اكتمل على إيد النبي، انتهت القضية خلاص. إنما البدعة تتصور في أمر الدنيا فقط، في الدنيا أمور الدنيا فيها البدعة الحسنة والبدعة السيئة، تركب سيارة مرسيدس، تركب أودي، أنت حر اركب اللي تركبه خلاص كده، تركب طيارة، تركب مركب، اركب اللي تركبه، دي كلها بدع. نعم بدع، لكن ننظر لها مفيدة ولا ضارة؟ لا دي مفيدة ونافعة يبقى بدعة حسنة، لا دي ضارة يبقى بدعة سيئة. ده في أمر الدنيا خلاص، تلبس ساعة، تلبس مش عارف حذاء بينور، انت حر، دي كلها اسمها مخترعات. ما في كوتش بينور صح؟ البس انت حر، عايز يلبس كوتش بينور، كوتش بعجل، خلاص ننظر بس ليه، هل ده في ضرر ولا في نفع؟ طب يتصادم مع قواعد القرآن والسنة ولا لا؟ لا، يبقى خلاص يا سيدي نقول لك بدعة ايه حسنة. تمسك لي ميدالية تحط فيها مفاتيحك مش عارف ايه، ماشي. واحد يقول لك الميدالية بدعة، أقول له جزاك الله خيرا، بدعة حسنة لأنها بتحفظ لي المفاتيح، ودي في أمر دنيا مش أمر دين، ملاش علاقة بالدين أبدا، عشان ما تقعدش إيه تتنطع وتبعد عن المنهج خلاص. وهكذا يبقى في أمر الدنيا في بدع؟ نعم، لأن بدع يعني أمر مخترع. الدنيا كلها مخترعات دلوقتي، الهاتف ده بدعة، الميكروفون ده بدعة، القلم اللي ماسكه الشيخ حسام ده بدعة، الكاميرا اللي بتصورني دي بدعة. نعم، فبننظر للبدعة دي، المخترعات الحديثة دي، نافعة ولا ضارة؟ نافعة يبقى بدعة حسنة، لا دي ضارة يبقى بدعة سيئة. ده في أمر الدنيا، إنما في أمر الدين ما في أي محدثة في الدين ضلالة، أي بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما فيش حاجة اسمها تألف دين ولا تأتي بعبادة من عندياتك ولا ذكر ما يعجبك تروح حق. لا، ده دين يا ابني، الله يبارك لك. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهديان، ما تجيب لناش حاجة من عندك أنت. فبدأنا نتعرف على قضية السنة والبدعة، وقلنا طيب كيف أكون متبعا لا مبتدع؟ كيف أحقق الاتباع؟ قلت لك علشان تحقق الاتباع فأنت مطالب بأمور ستة تحقق لك الاتباع للنبي، في قولك في فعلك المتعلق بجانب العبادات. لابد يتوفر ستة شروط في القول والفعل عشان يكون على السنة. أن يوافق السنة من حيث السبب، أدي واحد. أن يوافق السنة من حيث الجنس، أدي رقم اثنين. أن يوافق السنة من حيث الكيفية، أدي رقم ثلاثة. أن يوافق السنة من حيث القدر، العدد يعني، أدي رقم أربعة. أن يوافق السنة من حيث الزمان، رقم خمسة. أن يوافق السنة من حيث المكان، رقم ست. شرحنا الشروط الأربعة الأولى. السبب، أريد أن أعبد ربي عبادة مشروعة، فلابد أن يكون سببها شرعيا. يعني إيه؟ قيام الليل عبادة مشروعة، صح؟ طيب أنا هاجي في ليلة النصف من شعبان وأقيم الليل، نقول لك بدعة. يا عم الشيخ، ما قيام الليل مشروع. أيوة، قيام الليل مشروع في كل ليلة، لكن ما تخصص ليش إيه ليلة النصف من شعبان، جبت منين ده من السبب الشرعي عشان تعبد؟ يبقى ابتدعت. أو واحد يقول لك ليلة الإسراء والمعراج هنقيم الليل، نقول له بدعة. ليه يا عم الشيخ؟ القيام قيام مشروع، لكن ما تخصصش ليلة لم تكن سببا شرعيا للعبادة دي، يبقى أنت كده ابتدعت. يبقى ده السبب، لازم يكون السبب مشروع عشان تكون العبادة على السنة. إيه كمان؟ من حيث الجنس، ذكرت لك مثال الأضحية، بتكون من بهيمة الأنعام، يعني الإبل أو البقر، البقر أو الضأ والماعز. طيب أنا عايز أضحي بغزالة، نقول لك بدعة. يا عم الشيخ، ده الغزالة أغلى من الخروف. نعم بدعة. ليه؟ لأن أنا عندي الأضحية من بهيمة الأنعام والغزالة مش من بهيمة الأنعام. تقول لي طب أجيب نعامة؟ جيب اللي ديه بقى، أنت حر، كله دي بدعة. ولا تقول لي بقى ديك ولا أرنب والكلام ده كله ما ينفعناش، هذه كلها بدعة. يبقى لازم العبادة تكون موافقة للسنة من حيث الجنس. من حيث الكيفية أو الهيئة، الذكر مشروع، لكن تعمل لي حضرة وها ونسقف ونرقص وتقول لي ذكر، يبقى بدعة، لأن الهيئة دي ما كانتش عند النبي ولا عند أصحاب النبي، يبقى دي بدعة منكرة. يبقى الذكر الجماعي بدعة منكرة، خلاص يأثم من يفعلها ويخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك بعمل حضرة ومش حضرة وليلة ويتنططوا ويرقصوا ويناموا ويقوموا ويصوتوا ويصرخوا، قالوا بيذكروا ربنا. ده باطل، ده مش ذكر، ده ذكر للشيطان مش ذكر للرحمن، هذا للشيطان مش لله عز وجل. طيب يبقى ده من حيث الكيفية أو الهيئة، لازم تكون على هدي النبي. من حيث القدر، ذكرناه في الدرس الأخير اللي هو العدد. عندي في اليوم ونلك خمس صلوات، ما ينفعش نخليهم ستة ولا سبعة. ما تقولش بقى أنا عايز أعبد، عندنا خمس صلوات فريضة فقط، لا نخليهم سبع فرائض. يعني أنا راجل بحب العبادة، نقول لك مبتدع ضال مضل، ما ينفع. لازم تلتزم بالعدد، عقب كل صلاة عندنا أذكار محدودة بعدد معين، ما ينفعش تزود ولا تنقص. يعني مثلا تسبيح 33، التحميد 33 بالدرجة المصرية طبعا هي 33، التهليل التكبير 33، يبقى عددهم 99، ونكمل 800 بواحدة لا إله إلا الله. يبقى ما تجيش تقول لي أنا عايز بقى أحمد ربنا 100، هتمنعونا من التسبيح؟
نقول لك 100 بعيد عن دبر الصلاة براحتك، قول 1000 2000 3 بعيد، إنما بعد الصلاة أنت منضبط بقدر معين، ما ينفعش تزود ولا تنقص إلا في حالة السهو سهيت مش عارف عملت 30 ولا 31، ابني على الأقل وكمل. يبقى إذا أنا عندي قدر محدد للسنة لازم أطبقه. أيضا ورد في الأذكار دي هيئات أخرى، منها 25 25 25، منها 10 10 10، يبقى أنت ملتزم بالتنوع ده، افعل دي مرة دي مرة دي مرة، إن ما ينفعش أزود على ده، ما ينفعش العشرة خليهم 11، نقول لك ناين بلغة الألمان ما ينفعش بدعة. الله، ده أنا زودت تسبيحة يا عم الشيخ. أيوة بدعة، هنا ما ينفعش، بعد هنا ابقى اعمل براحتك، زود براحتك الذكر المطلق، لكن المقيد ده أنت مقيد فيه بإيه؟ بعدد، فلازم تلتزم بالعدد الجه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الليلة دي بقى يا إخوة إن شاء الله هنتكلم عن الشرطين الآخرين اللي هما شرط الزمان وشرط المكان في الاتباع، بعد ما يترجم مترجم باختصار عشان ما ينامش مني واخد لي ساعة تانية عشان عندي درس في فرنسا، يعني يختصر. أنا بس بفصل عشان ممكن يكون حد جديد من العرب ما سمعش قبل كده، إنما الألمان الحمد لله فاهمين، فهو يديهم على طول إشارات تك 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 تك، ما يقعدش يكرر اللي أنا بقوله تاني. ما دي برضو تربية للمترجم عشان نبقى فاهمين، أحيانا المترجم يقعد يفصل تاني يقول لي الدرس هو أنا بقول للعرب اللي لسه جايين جداد ما سمعوش قبل كده فمحتاج للتفصيل ده، إنما الألماني حاضر معايا باستمرار فمحتاج لإشارة تك 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 بسرعة في دقيقة. فشتان ميا؟
في دقيقة إن شاء الله.
نعم، تفضل إن شاء الله.
مليم في السادة أوتوا الشيخ بربهاري hat den Islam und die Sunna gleichgesetzt. Er sagte, der Islam ist die Sunna und die Sunna ist der Islam. Deshalb, weil Allah Azza wa Jalla Propheten und Gesandte geschickt hat mit Büchern und diese Propheten oder Gesandten wollten uns mit diesen Büchern den Islam erklären. Das heißt, ihre Lebensweise ist die Sunna, ist der Islam und die Sunna ist der Islam und der Islam ist die Sunna. Und deswegen sagt er, keins von beiden, also weder Islam noch Sunna, kann ohne den anderen existieren. Und wir haben angefangen, mehrere Definitionen zu beschreiben von den Gelehrten, die es gibt. Wir haben zunächst einmal die weiteste Definition von allen diesen Definitionen der Überlieferung, der Überlieferer. Sie sehen die Sunna als alles, was mit den Propheten betrifft, sei es Daten, Aussprachen, Arten, Charaktereigenschaften. Dann haben wir über die Gelehrten der Grundlagen gesprochen. Das ist eine engere Auffassung, wo die sagten, dass die Angelegenheiten, die mit der Scharia bezogen sind oder auf die Scharia bezogen sind, auf die Gesetzgebungen von den Aussprachen und den Taten und den Bestätigungen, nur dies gehört zur Sunna. Und wir haben ebenfalls über die Fuqaha, über die Ahl al-Fuqaha, also die Rechtsschule Gelehrten, gesprochen, dass sie die engste Definition haben. Und sie sagen, dass die Sunna das Gegenteil von den Pflichten ist. Das heißt, sie sehen nur al-Mustahabbat und al-Mandub, das heißt das Wünschenswerte. Das sehen sie als Sunna. Und wir haben ebenfalls erklärt, was die Gelehrten der Aqida und Tawhid gesagt haben. Dass sie sagen, die Sunna ist das Gegenteil von Al-Bid'ah. Und wir haben ebenfalls angefangen zu erklären, wie können wir die Folger sein und keine Erneuerer. Das heißt, wie können wir unsere Taten so verrichten, dass wir nicht in die Bid'ah reinfallen. Wir haben gesagt, es gibt 6 Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit wir nach der Art und nach der richtigen Auffassung im Islam handeln können. Der erste Grund ist As-Sabab, an sich der Grund. Und wir haben ein Beispiel genannt, wie zum Beispiel Qiyamul Layl, ist auch eine Ibadah, aber man sollte nicht sich spezialisieren auf zum Beispiel die Hälfte von Tag. Die Gattung Al-Jins ist eine Art, wir haben gesprochen darüber und erklärt, dass im Schlachtfest zum Beispiel dürfen wir nicht ein Reh schlachten oder ein Pferd, sondern nur das, was Allah Azza wa Jal uns befohlen hat. Und wir haben in der dritten Art und Weise Al-Kaifiyah, die Art und Weise, wie wir eine Tat machen. Und darüber haben wir gesprochen, ein Beispiel gegeben, dass wir das Gedenken Allah Azza wa Jalla nach dem Bittgebet, dass man nicht irgendwie in eine Sitzung zusammen Allah gedenkt und tanzt und klatscht. Das ist die Art und Weise, die stimmen muss. Und das letzte Mal haben wir über Al-Qadr, das Ermessen. Das ist die Anzahl zum Beispiel von Adhkar nach jedem Gebet ist zum Beispiel 33. Wir dürfen nicht sagen, ja, ich würde gerne Allah mehr anbieten, mehr gedenken, ich mache 100. Das geht nicht, da müssen wir uns dran halten. Und heute werden wir über die Zeit, über die Zeit und der Platz, Al-Zaman und Al-Makan. Ja.
Richtig. Sehr gut. Al-Zaman, Schurte min Schurut l-Ittiba'.
هناك بعض العبادات بتترتبط بزمن معين، فلو جيت أنا أحدثت العبادة في زمن غير الزمن وقعت في البدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مثال الأضحية لها وقت محدد، وقتها بعد صلاة عيد الأضحى، لو بيكون يوم 10 من ذي الحج، قال الله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصلاة أولا وبعد كده النحر يعني الذبح الذبيحة. فالأضحية لها وقت محدد زمن يبدأ من بعد صلاة اليوم العاشر من ذي الحج اللي هي صلاة العيد عيد الأضحى، وممتد حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، لأن أنا عندي أيام التشريق ثلاثة، عندي يوم النحر يوم 10 ذي الحجة، بعد كده 11 ده أول أيام التشريق، الثاني 10 ثاني أيام التشريق، الثالث 10 ده ثالث أيام التشريق. يبقى أنا عندي من يوم 10 ليوم 13 ده اسمه زمن الأضحية لغاية غروب شمس يوم 13، خلاص صليت العيد وذبحت أصبت السنة، أجلت لليوم الثاني أصبت سنة، اليوم الثالث أصبت سنة، أدركت قبل غروب شمس آخر أيام التشريق وذبحت أدركت السنة، لأن لها زمن محدد. واحد يقول لك لا والله أنا عشان مصلحة الفقير وكذا وكذا هاجي في أول شهر ذي الحجة وأذبح الأضحية، نقول له بدعة. إن اعتقدت أن الأضحية تجوز في أول ذي الحجة يبقى ابتدعت ولا تقبل منك الأضحية، لذلك من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، مش بقى في أول ذي الحجة، قبل صلاة العيد، فهو طعام يقدمه للناس ولا تجزئه، لابد أن يضحي مرة ثانية بعد صلاة العيد، لأن العبادة دي مرتبطة بزمن معين، ما ينفعش أخالف أنا الزمن ده. يبقى ما ينفعش تقول لي أنا هذبح في أول ذي الحجة، نقول لك لا، هتذبح في أول ذي الحجة اسمها صدقة مش أضحية، ولا تقبل منك أضحية، فإن اعتقدت أنها أضحية فقد ابتدعت وكل بدعة ضلالة، لأنك خالفت زمن العبادة، خالفت زمن العبادة. إنما هتذبح بنية الصدقة، نعم اذبح في أي وقت، طعام بتبذله للناس اذبح في أي وقت، ربنا يبارك فيك ويتقبل منك، إنما على إنها أضحية يبقى وقتها من بعد صلاة إيش العيد، وممتد حتى غروب شمس آخر أيام التشريق لمن لم يتمكن في أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم، وربما يكون الإنسان مثلا عنده ظروف معينة ما تمكن أنه يذبح بعد صلاة العيد فلا بأس، عنده ممتد حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، لكن ما ينفعش قبل صلاة العيد وما ينفعش في أول ذي الحجة على إنها أضحية لأنك خلفت الزمان. إيه كمان من السنة في صيام النافلة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع. تيجي حضرتك بقى في أوروبا تقول لي والله عم الشيخ أنا بكون شغال وأنا باخد راحة السبت والأحد، فأنا بدل ما أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع أصوم السبت والحد من كل إيش أسبوع، نقول لك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ليه؟ دي صيام نافلة، إن استطعت أن تصوم الاثنين صم، ما استطعت لا حرج، استطعت تصوم الخميس صم، ما استطعت لا حرج، لكن لا تبتدع تقول طب ممكن أخليهم بدل الاثنين والخميس ثلاث واربع، ما ينفعش، وإحنا إيه بننقي، ما ينفعش، ده دين، يعني ما ينفعش صوم السبت، لا ينفع تصوم السبت إن كنت بتطبق سنة أخرى، وخير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، هتطبق السنة دي فلازم هيجي لك أيام تصوم السبت، يجي لك أيام تصوم الأحد، يجي لك أيام تصوم الثلاث، يجي لك أيام تصوم الأربع، لا حرج إنك بتطبق سنة معينة، لكن ما ينفعش في سنة الاثنين والخميس تقول لي أغير وخلي مثلا ثلاث وأربع أو حد وسبت، ما ينفع، هذه بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى أنا في عبادات معينة مرتبطة بزمن، ما ينفعش أخالف إيه الزمن، زي بعض العقلانيين اليوم زعموا اللي مبتوع دعاة التنوير دول عايزين يهدموا الإسلام بحجة العقل وتقديس العقل، يقول لك يا أخي والله مش عارف المسلمين دول تعبين نفسهم ليه. طب يا فقيه زمانك أنت علمنا إزاي نريح نفسنا، قال لك والله كل سنة يعمل لك الحج في ثلاث شهور ويشك على الناس وملايين بتروح وناس مش عارف ايه وناس تتعب، طب فيها ايه لو نخلي الحج مثلا ثلاث مرات
مش هم 3 شهور؟ قالوا له أيوة. طيب يا سيدي نعمل حج مثلا في شهر شوال، ونعمل حج مثلا في شهر ذي القعدة، ونعمل حج في شهر إيه؟ ذي الحجة، ونخلي 3 أيام عرفة، بدل ما يروحوا 3 ملايين نقسم مليون مليون مليون. هو الدين خاضع للأهواء ولا إيه؟ خلاص هم متصورين كده. طبعا الناس دي يا إخوة لا علاقة لهم بالإسلام، والله لا يعرف آيات المصحف شكلها إيه، ولا يفهم عن الله شيئا، لم يقرأ مرة في كتاب للسنة، ولم يشم ريح العلم الشرعي، فعمال بقى يخرف بحجة العقل. يعني هو ما شاء الله اللي جاي ينقذ المسلمين من التعب في القرن 20، يقول لك يعني ليه ما فكروش يعملوا كذا وكذا. يا مجرم، ده بنص القرآن الحج أشهر معلومات، هو إيه علاقة بكلامك أنت وفهمك السقيم ده؟ ده دي أحكام شرعية حددها المشرع جل جلاله ووقت لها توقيتا. تيجي أنت ما شاء الله بعقلك اللي بتزعم أن لك عقل وأنت لا عقل لك، طبعا كلامهم والله إخوة يعني ما يحتاجش لرد ولا محتاج لضحك، يعني عجيب أمره. تجد سبحان الله طفل صغير عنده مصحف من اللغة العربية ويسمع كلام الناس دول يضحك على غبائهم وعلى بلادتهم. أحدهم لو أعطيته آية من كتاب الله ليقرأها، والله لا يحسن قراءته، لا يحسن قراءة الفاتحة، وبدأ يشرع ويأصل زي صاحبنا المجنون الثاني اللي بيقول لك والله احنا عايزين نعمل حج الجبل الطور. جبل الطور ليه يا عم الفقيه؟ مش جبل الطور ده اللي سيدنا موسى كلم عليه ربنا، فهو اولى بالحج من مكه؟ ما شاء الله عليه. شفت الله. طبعا في ناس بيسمعوا لهؤلاء، يعني يسمع لهم هؤلاء للاسف، ودي مرضى القلوب بقى. كما قال الله تعالى انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إخوة، أخطر عمى عمى القلب عياذا بك الله. فإذا عمي القلب تجرأ صاحبه على الشرع وتجرأ على النصوص. ليه؟ لأنه أعمى القلب، ودي مصيبة كبيرة جدا. فإذا أنا عندي عبادات مرتبطة بزمان، ما ينفعش تغيير هذا الزمان، لابد أن تؤدى العبادة في زمانها الذي حدده الشرع بضوابط الشرع حتى تحقق الاتباع. نعم.
Der vierte Punkt, meine lieben Geschwister, ist die Zeit. Jede einzelne Ibadah ist mit einer bestimmten Zeit verbunden. Wie zum Beispiel das Schlachten. Das Schlachten eines Tieres im Schlachtfest. Das Schlachten des Tieres passiert direkt nach dem Eidgebet, im 10. Dhul-Hijja. Und wir wissen, es gibt ja 3 weitere Tage nach Dhul-Hijja, nach dem Eidgebet, und zwar die heißen Ayyam al-Tashriq. Das ist der 11., der 12. und der 13. Das heißt, die Zeit, in der diese Ibadah angenommen werden kann, ist nur nach dem Eidgebet, von da aus bis zum Sonnenuntergang vom 13. Dhul-Hijja. Nur in diese Zeit ist oder wird ein Schlachten eines Tieres angenommen. Wenn einer kommen würde und sagen würde, ich würde gerne die armen Leute mehr Essen geben oder ihnen ein bisschen Barmherzigkeit zeigen und wir deshalb dieses Schlachtfest oder das Schlachten für das Eid werde ich am 1. Dhul-Hijja machen. Wenn er daran glaubt, dass er am 1. Dhul-Hijja das Tier schlachtet für Allah Azza wa Jal, um diese Ibadah zu verrichten, dann ist das Bid'ah. Dann könnte das als eine Art Spende angenommen werden für die armen Leute, die hat er ernährt, aber diese Ibadah wird nicht angenommen. Oder wenn jemand kommen würde und sagen würde, es gibt ja, wie wir wissen, eine Sunna des Fastens, Montag und Donnerstag. Da sollten wir fasten. Aber er kommt und sagt, Montag, ich muss arbeiten bis 6 Uhr und Donnerstag geht es gerade nicht. Ich lasse ihn mal Samstag und Sonntag und dort faste ich. Wenn er daran glaubt und denkt, dass er diese beiden Tage der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf Samstag und Sonntag umlegen kann oder verschieben kann, damit es ihm besser geht, dann ist das ebenfalls Bid'ah. Natürlich darf er Sonntag auch fasten, wenn er will. Aber wenn er eine andere Sunna verrichtet, wie die Sunna von Dawud alayhi salam. Er fasste einen Tag und aß einen Tag. Das kann Samstag, Sonntag, je nachdem, wann er angefangen hat. Und subhanallah, es gibt Menschen heutzutage, wie Menschen des Denkens, die Menschen, die das Gehirn benutzen und sagen, Leute, Al-Hajj, da gehen 3 Millionen Menschen hin. Man stirbt und es gibt Probleme und keine Ahnung was. Lasst uns doch einfach mal, es sind nur 3 Monate. Machen wir 1 Monat quasi Anfang des Jahres, 1 Monat in der Mitte und 1 Monat am Ende. Dann kann jeder mal hingehen und die Anzahl der Menschen wird wenig sein. Benutzt euer Kopf. Zu diesen Menschen, die haben noch nie irgendein Buch der Sunna gelesen, die haben mit dem Wissen an sich nichts am Hut, subhanallah. Und über diese Menschen kann man nur lachen, denn Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, in Surat al-Baqarah, die Pilgerfahrt, das sind bekannte Monate. Und wenn Allah Azza wa Jal uns vorschreibt, wenn wir die Pilgerfahrt verrichten wollen, dann können wir nicht einfach unsere Gehirne benutzen und sagen, nee, es ist besser oder logischer, wenn es so und so gemacht werden kann. Aus diesem Grund sage ich immer, liebe Geschwister, es gibt bestimmte Ibadat, die nur angenommen werden können, wenn diese Zeit, in der oder mit der er verbunden ist, gehalten wird.
الشرط السادس المكان في بعض العبادات مرتبطة بمكان محدد إن فعلت العبادة في غير المكان فأنت مبتدع من ذلك مثلا الاعتكاف عبادة محلها المساجد أحد قال لك لا أنا مش هعتكف في المساجد أنا هعتكف مثلا في بيتي نقول له بدعة ليه؟ لأن بنص القرآن وأنتم عاكفون في المساجد فلا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد جماعة لا يجوز الاعتكاف في غير المساجد يبقى العبادة دي لها مكان محدد أماكنها في بيوت الله رب العالمين فما ينفعش أعتكف في غير مسجد إن فعلت فقد ابتدعت وقد خلفت ممكن يكون لك خلوة ما تسمىش اعتكاف واحد عامل في بيته مثلا كده غرفة خاصة به كده بيخلو بربه يتعبد نعم ما تسميش اعتكاف هذا ليس اعتكافا سميها بقى خلوة سميها لحظات صفاء في ذكر الله رب العالمين بخلو بربي أقرأ القرآن وأدعو خالقي جميل قوي انت محتاج للفترات دي عشان تهذب النفس يعني الإنسان دائما يا إخوة محتاج لفترات خلوة مع النفس ويمكن دي اللي بتعطي قوة للإنسان على مسيرة السير إلى الله ولذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل الإسلام العزلة عن البشر فترات اللي كان في كل رمضان يتزود الأيام والليالي ويصعد إلى غار حراء في جوف جبل يتحنث كل إنسان محتاج لدي يا إخوة أنت محتاج لدي عشان تتقوى على السير لأن الدنيا بره كلها ماديات قسة القلوب طول ما أنت منغمس في أمر الدنيا والأعمال وكذا وكذا القلوب بيران عليها الغفلة والعياذ بالله فمحتاجة لحظات صفاء محتاجة لحظات مثلا أمسك كلام الله فقط أقرأ القرآن وأذكر الرحمن جل جلاله وأدعو وأخلو بربي جل جلاله يا حبذا يكون لك في بيتك في مكان كده خاص اجعله مثلا كالمسجد عشان حتى أطفالك يعرفوا ان في مكان للذكر اعمل لهم كده مكان حط فيه مصلية والمصاحف وده خليه للصلاة لما تحس كده بضيق نفسي ادخل كده مع نفسك اغلق الغرفة على نفسك وقول للزوجة محدش يدخل عليا خلاص الآن أنا محتاج لفترة مع النفس ابدأ حاسب نفسك شوف حالك ايه مع القرآن اللي احنا هاجرناه إلا من رحم ربي وعصم كما قال خالد بن الوليد رضي عنه أرضاه ويبكي قبل موته ومسك القرآن وقال والله ما شغلني عنك إلا الجهاد في سبيل الله وبكى طب أنا أقول إيه اللي شغلني أنا عن القرآن وإيه اللي شغلك أنت عن القرآن طب خالد له عذره الجهاد في سبيل الله ونصر الدين أنا أقول لربي إيه اللي شغلني عن القرآن اللي شغلني عن قراءة القرآن والتفكر فيه والقرآن بين إيدينا يا إخوة الله يبارك لكم اعمل لنفسك وقتا كل يوم للقرآن فتخلو بنفسك تقرأ كتاب الله عز وجل وتتفكر وتتدبر كما كان يفعل النبي في غار حراء بيتحنس صفاء نفس لذا نزل عليه جبريل اقرأ يا محمد في لحظة خلوة اللحظات دي اسمها لحظات العطاء وذلك القرآن لما تكلم عن فضل ليلة القدر سماها ليلة ليه ليلة؟ لأن الليل مدعاة للإخلاص، ما فيش حد شايفك من المخلوقين، فتخلو بنفسك لهم خلاص يا جماعة حدش يدخل علي الآن، أنا أناجي ربي عز وجل خلاص بقى. فإحنا محتاجين الخلوة دي من وقت للتاني، فتسميها خلوة ماشي، تسميها ساعة للذكر ماشي، لك ما تسميهاش اعتكافا. الاعتكاف ليكون إلا في المسجد، وانت ممكن تغتنم لحظات الاعتكاف في كل فترة بتدخلها المسجد، انوي الاعتكاف مع كل وقت بتخش في المسجد ولو ساعة بتؤجر على الاعتكاف، داخل تصلي المغرب وعندك درس علم بعد المغرب وانت داخل تصلي انا ناوي نية الاعتكاف خلاص، فانت خلوت بربك وقاعد صليت في جماعة وبتسمع ذكر وبتسمع مجلس علم وبتسمع لكذا وبعيد عن الدنيا شوية، فدي كلها تهذيب للنفس. إذن الاعتكاف عبادة محلها المساجد فقط، لها مكان ما ينفعش أنقلها لغير. طيب إيه كمان من العبادات اللي مرتبطة بمكان؟ تقبيل الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود، رضي الله عن عمر الفاروق عندما وقف أمام الحجر وخطبه وقال أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، أي إلا بأمر الله، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر وقال هكذا فعل النبي خلاص. يبقى التقبيل عبادة في مكان واحد اسمه إيه؟ الحجر الأسود فقط. يعني كمان ما ينفعش أقبل الكعبة؟ ناين بدعة، ما ينفعش تقبل الكعبة. مين قال لك قبل الكعبة؟ هل فعلها النبي؟ لا، يبقى بدعة يا عم الشيخ. أو والله بدعة التقبيل للحجر فقط، ما قبل النبي جدران الكعبة فما ينفعش تقبل، إنما استلم الركن اليماني. يعني استلم، ضع إيديك على الركن اليماني، إنما مش تتمسح وتبوس. لي تبوس فين؟ البوس عند الحجر فقط. ما عندناش إحنا اللي بيشوفوه ده هناك من بدع ومنكرات، ويقعد يتمسح لي الظهر ويموي ويمسح دماغه. إيه ده بيعمل إيه؟ ما تعرفش ده عايز إيه؟ ده ما تدري ما فعل النبي هذا ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم. وما كان دينا في عهد النبي فهو الدين في عهدنا، وما لم يكن دينا في عهدي فليس بدين. فانت جبت منين ده كله؟ ما في. يبقى التقبيل فين؟ الحجر فقط. طيب الجماعة بقى بتوع الأضريحة وسيدي فلان وستي فلان وتقبيل العتبات، ها عمل ايه؟ نقل عبادة التقبيل من الحجر الأسود للرخامة أو العتبة عند الضريح، فدي بدعة منكرة، بدعة منكرة. بل إذا اعتقد نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله رب العالمين، إذا اعتقد فيها النفع والضر من دون الله وقع في الشرك الأكبر مش الأصغر، وقع في الشرك الأكبر مش الأصغر. يا رب سلم، أو والله يروح لك بقى على العتبات وعلى يقول لك أصل ده ذهب عامل له المقام من ده ويبوس، ما شاء الله عليك بتبوس يا مجرم. ويمكن في عام 2008 كنا في الحج وكنا في المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام، وإحنا خارجين من الفريضة، طبعا انتوا عارفين التجديدات في الحرم النبوي والأبواب كلها تحس فيها نحاس أصفر جميل جدا كده. فوإحنا خارجين من بوابة من البوابات، أحد العوام البسطاء ماسك البوابة وعمل يمسح كده ويبوس ويمسح في جسمه. فمعايا أخي جزائري الله يبارك له، قال له ماذا تصنع؟ قال له بركة بركة. قال له أنت عارف إن حزة جاي منين؟ قال له من ألمانيا، ملوش علاقة بالرسول خالص، ملوش حتى علاقة بالنبي، وحتى لو له علاقة النبي ما ينفعش يبوسه يا ابني، ما ينفعش يبوسه. فالناس سبحان الله يعني مرض قلوب وعقائد خاربة، ويقول لك عايزين ننتصر، والأمة تنتصر فين يا ابني؟ الله يصلح حالك. ده داخل الحرم النبوي بيبتدعوا بيخلفوا العقيدة، ربنا يعافينا وإياكم. واللي يقعد بقى ايه يتمسح في عمامة عم الشيخ، يا عم بتبص ايه انت بتبص ايه؟ الله يصلح حالك. قال يعتقد البركة، بركة مين؟ مجرم، لا بركة إلا بنص. خلاص ما بطل بقى شغل الدراويش ده، ما ينفعش عندنا في الإسلام. ويبوس يقول لك بركة بركة، ده انت مشكلتك مشكلة، ده اعتقاد باطل. خلاص؟ يبقى أنا عندي العبادة لها مكان محدد. هتقبل أي وقبل الحجر الأسود، لكن ما ينفعش بقى تقبل الجدران ولا العتبات خلاص ولا الأضرحة ولا تقبل عمامة المشايخ، ما ينفعش. قبل الشيخ ماشي، لكن ما تقبلش عمامة الشيخ. إيه العمامة مالها؟ إيه علاقة العمامة أنك قول لها لا ده لازم ده العمامة دي لازم يا عم الحج الله يهديك أهي أرميها لك العمامة دي أهي اسكت بقى. زي صاحبنا لما أحد المشايخ بيدرس وعمامته كبيرة كده، احنا عندنا في الأزهر عمامة الأزهر الحلوة دي، فبعد ما خلص واحد بيسأله سؤال فالشيخ قال له الله أعلم. صاحبنا قال له بقى العمة دي كلها، ومفكر ان العلم جاء من العمة ومش عارف. الشيخ الشيخ كان عنده دعاب راح ندهله، فطلع جنبه كده على الجنب راح قلع العمة وحطها على دماغه. قال له افت انت بقى العمة عندك ايه. يا ابن العمة ملهاش علاقة يا ابن، الله يصلح حالك. فاعتقادات باطلة عندي، يعني الصوفية خربت عقول الناس، خربت عقول الناس. بيجي لك معتقد في لبسك في زيك، ودي مصيبة كبيرة جدا، مصيبة. فيقعد يتمسح. قلت له أذكر مرة كنت في مصر وفي بلدة كده معروف فيها التصوف غالب، وبعد ما اديت المحاضرة لقيت واحد من الناس الكبار قاعد جنبي كده عمال يعمل لي كده. يا عم الحاج بتعمل انت بتطلع كهربا في ايه؟ قال لي بس تبارك، لا حول ولا قوة، ده انت ضيعت المحاضرة كلها. عمالين نتكلم ساعة في العقيدة. ده فكرني بصاحبنا اللي راح للشيخ. الشيخ بيدرس التوحيد بقاله 3 سنين، وكأن صاحبنا مل، عايز بقى حاجة جديدة، يعني كل حاجة توحيد توحيد توحيد. فقال له يا شيخنا 3 سنين توحيد، عايزينك بقى تغير حاجة تانية بقى، والنبي يا شيخنا تجيب حاجة تانية. قال له والنبي 3 سنين بدرس لك ولسه بتشرك بالله؟ ده انت محتاج نعيد التوحيد من اوله جديد. مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. العوام والتصوف الباطل اللي ضيع باقي العقائد والتوحيد واوقع الناس في الشرك بين نوعيه الاكبر والاصغر. ربنا يعافينا يا اخوة والله. عشان كده ضرورة انك تتعلم دينك، تتعلم دينك حتى لا تلقى الله وانت من المشركين، ولا تشعر ولا تشعر وتعتقد ان انت على دين، ودي المصيبة. كم من امور شركية في حياة المسلم هو لا يدري، فلازم يتعلم عشان يصحح الاعتقاد ويخلي باله. اذن لابد من المكان في اداء العبادات. ان كانت العبادة تتعلق بمكان محدد فلا يجوز ان تنقلها الى مكان اخر، والا وقعت في البدع. يبقى انا عندي 6 شروط للاتباع. تتبع السنة من حيث السبب، من حيث الجنس، من حيث الكيف كيفية، من حيث القدر، من حيث الزمان، من حيث المكان. إن وفقت لهذا فأنت على السنة وأنت صاحب سنة. لذا لابد لك أن تتعلم وأن تعمل بما تتعلم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء. وكان اللقاء هنبدأ بقى نتكلم عن قضية البدعة وخطورة البدعة وأقسام البدع، لأن حاجات كتيرة جدا في حياتنا، في أقوالنا، في أعمالنا، في عباداتنا بعيدة عن السنة، وإحنا محتاجين نصحح الأقوال ونصحح الأعمال حتى نلقى الله عز وجل، ونحن من أهل الاتباع لا الابتداع. فانتظرونا إن شاء الله للحديث عن البدع وأقسامها وخطورتها في القابل إن شاء الله تعالى.
Kommen wir nun zum letzten Punkt, und zwar der Platz. Jede einzelne Ibadah hat einen bestimmten Platz, in der sie verrichtet werden kann. Zum Beispiel nehmen wir zunächst einmal den Al-I'tikaf. Al-I'tikaf ist normalerweise, indem man glaubt und denkt, er macht gerade I'tikaf zu Hause, das ist eine Bid'ah. Weil Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, und ihr verrichtet den I'tikaf in den Moscheen. Das heißt, der Platz für I'tikaf ist nur in den Moscheen gedacht. Natürlich könnt ihr auch einen eigenen Raum, einen leeren Raum bei euch zu Hause einrichten, in dem ihr, wo ihr sitzen könnt und Allah Azza wa Jalla gedenkt, alleine seid, isoliert, genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es früher getan hat. Er hat sich immer von der Menschheit isoliert oder ab und zu mal und ist zum Berg Hira gestiegen und ist dort geblieben mit Allah Azza wa Jal in einer inneren Ruhe, wo er seine Seele reinigen wollte. Dort in diesem isolierten Raum, den wir uns selber quasi verrichten können oder einrichten können, wo wir unser Iman stärken können, dort können wir von der Achtlosigkeit entfliehen, in der wir jeden Tag leben. In dieser Welt, in der wir leben, gibt es halt sehr viele Sachen, die dein Herz quasi verschmutzen. Und um das zu bereinigen, brauchen wir diese stille Nacht, diese stille Stunde mit Allah Azza wa Jal, in der wir uns auch selber berechnen, unsere eigenen Taten berechnen, darüber nachdenken und unser Herz, wie gesagt, reinigen. Dass wir den heiligen Koran in die Hand nehmen und lesen. Dass wir darüber nachdenken, wann haben wir zuletzt den Koran gelesen? Wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagte, wahrlich, nichts hat mich von dir beschäftigt, vom Koran, außer den Dschihad fi sabilillah.
Khalid.
Barakallahu fik. Er hat einen Grund gehabt. Der Grund war Al-Jihad fi sabilillah. Was sagen wir Allah Azza wa Jal, wenn wir keinen Koran lesen, wenn wir nicht den Koran wirklich jede einzelne Wort mal verstehen und darüber nachdenken? Ein anderes Beispiel ist das Küssen des schwarzen Steins. Und zwar nur des schwarzen Steins. Die Kaaba zu küssen, es ist Bid'ah. Und subhanallah, ihr könnt sehen, wenn ihr in Al-Haram Mekki seid, wie viele Menschen sich, wie soll man sagen, am besten an der Kaaba kleben, sich dran reiben, küssen, alles wieder machen, in der Hoffnung, dass Allah Azza wa Jal dies als eine Art Belohnung ansieht. Aber dies ist nur eine Bid'ah von vielen anderen Bid'ah, die viele Menschen, subhanallah, die kein Wissen haben, verrichten, ohne es zu bemerken. Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagte zum Stein, er sagte, O Stein, ich weiß, dass du ein Stein bist und du weder schadest noch nutzt. Und hätte ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen, wie er dich geküsst hat, hätte ich dich nicht geküsst. Und dann hat er ihn geküsst. Also wie gesagt, es geht nur um den schwarzen Stein. Und es gibt subhanallah auch ein paar Menschen, ein Mann, der gesehen worden ist vom Sheikh und einen anderen Mann in Medina, in Masjid Nabawi, der hat, ihr kennt ja diese großen Türen, die wurden mit goldenen Stäben quasi versehen und verschönert.
Nuhas.
Mit Kupfer quasi verschönert. Und er hat den Koffer genommen und der eine Algerier ging zu ihm und sagte, was machst du da überhaupt? Er sagte, ich will Baraka haben, Baraka, Baraka. Er sagte, Junge, diese Tür wurde in Deutschland gemacht oder produziert. Und es hat mit Baraka nichts am Hut. Und auch wenn es wirklich in der Zeit des Propheten gewesen war, trotzdem wäre es eine Bid'ah. Weil wie gesagt, das Küssen gilt nur für den schwarzen Stein, sonst nichts. Und es gibt sehr viele Beispiele, die der Sheikh genannt hat, von Leuten, die Mützen der Schujuch küssen in der Hoffnung, sie kriegen Baraka oder Belohnung. Und subhanallah, deswegen, meine lieben Geschwister, Wissen ist eine Pflicht und jeder von uns soll sich Wissen aneignen, damit wir bloß nicht in solchen Sachen, in solchen Sünden fallen, ohne es zu wissen. Wir haben also 6 Bedingungen erwähnt und genannt, die getroffen werden müssen oder die eingehalten werden müssen, damit wir von der Bid'ah ferngehalten werden, damit wir den Islam wirklich so verrichten, wie er zu verrichten ist. Und das nächste Mal, bi'iznillah, werden wir die Bid'ah weiterhin erklären, die Unterteilung der Bid'ah auch beschreiben. Und bis dahin wünsche ich, dass Allah Azza wa Jalla mir und euch vergibt und reichlich belohnt. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.